التكريس التام. بهذا وعدنا الله: تطلبونني فتجدونني إذ تطلبونني بكل قلوبكم. إرميا 29 الآية 13. إن لم نطلب الله بكل قلوبنا لا نجده، وإن لم نذعن له إذعانا كاملا لا نتغير عن شكلنا لنكون مشابهين صورته ومثاله، لأننا بالطبيعة أعداء الله. وقد وصفنا الروح القدس بأننا أمواتا بالذنوب والخطايا، أفسس 2 الآية 1. وشخص حالتنا فقال: كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، ليس فيه صحة، إشعياء 1 الآيتين 5 و6. فنحن ممسكون في فخاخ إبليس، مقتنسون لإرادته، تيموثاوس 2 الآية 26. غير أن الله تعالى يريد شفاءنا ويرغب في تحريرنا، وهما أمران يستوجبان تغييرا شاملا في صفاتنا وتجديدا كاملا في طبيعتنا، ولا يصيران إلا بتسليم قلوبنا لله تسليما تاما. نعم، إن محاربة الأثرة فينا هي أعظم معركة دارت روحاها إطلاقا، لأن تسليم النفس لله وإخضاع المشيئة لمشيئته يستلزمان حربا عوانا وصراعا عنيفا. والنفس لا تتجدد في القداسة ما لم تخضع لربها خضوعا مطلقا. غير أن سياسة الله ليست كما يريد أن يصورها لنا الشيطان، مؤسسة على تحكم غاشم يتطلب منا تسليما أعمى. يناشد الله عقولنا ويهيب بضمائرنا إذ يدعونا قائلا: هلما نتحاجج، إشعياء 1 الآية 18. فهو تعالى يأبى أن نتعبد له قسرا واضطرارا، لأن استعمال الوسائل القهرية والأساليب الجبرية يعيق تقدمنا الفكري وتحسننا الخلقي ويجعل منا آلة صماء. فما لغرض كهذا خلقنا الله؟ بل ليسمو الإنسان الذي توج به عمل الخلق إلى أقصى مراتب الرقي وأسمى غايات التقدم، جاعلا أمامنا ذروة البركة التي نبلغها بنعمته، وداعيا إيانا أن نبادر بتسليم أنفسنا له لكي يعمل فينا إرادته ويتمم فينا مشيئته. فالأمر متروك لنا لنختار، فيما إذا كنا سنتحرر من عبودية الخطية لكي نشترك في حرية مجد أولاد الله. إن تكريس ذواتنا لله ليستلزم حتما أن نتنحى عن كل شيء من شأنه أن يفصلنا عنه، كما أوضح ذلك يسوع في حديثه مع تلاميذه إذ قال: فكذلك كل واحد منكم لا يترك جميع أمواله لا يقدر أن يكون لي تلميذا، لوقا 14 الآية 33. فكل شيء يحول القلب عن الله يجب نبذه وتركه. فالمال صنم يتعبد له كثيرون ممن يتهافتون على الثراء، ومحبة المال هي السلسلة الذهبية التي يستأسرهم الشيطان بها. وآخرون يتعبدون للشهرة والجاه العالمي، وغيرهم يتعبدون لصنم التكاسل والتراخي وعدم تحمل العواقب والفرار من المسؤوليات. فكل هذه أغلال يجب تحطيمها، لأننا لا نقدر أن نجزئ حياتنا بين الله والعالم، بل لا نكون أولادا لله حتى نكرس أنفسنا له تكريسا تاما. ومن الناس من يدعون بأنهم يعبدون الله، بينما هم لا يعتمدون إلا على برهم الذاتي، فهم يريدون أن يحفظوا الناموس ويمارسوا حياة الفضيلة ويحصلوا على الخلاص بمحض اتكالهم على جهودهم الشخصية، دون أن يكون الباعث على ذلك كله محبة المسيح. فهم يسعون لممارسة واجبات الحياة المسيحية كفرض يطلبه الله منهم لحصولهم على السماء. فمثل هذه الديانة لا تفيد شيئا. ولكن متى حل المسيح في حياتنا امتلأت قلوبنا بمحبته واغتبطت نفوسنا بعشرته، فلا نلبث أن ننسى ذواتنا ونجعله هو مركز تفكيرنا ومحور تأملاتنا، فمن ثم تكون بواعثنا كلها مدفوعة بمحبة المسيح، لأن الذين تحصرهم محبة الله لا يعودون ينظرون إلى الحياة المسيحية كأنها فرض يؤدى أو واجب يقضى، لا يحاولون أن يظفروا منها بأكبر مكسب وأقل خسارة، بل تكون غايتهم القصوى هي التشبه بالمسيح والعمل بموجب مشيئته وإرادته، مبدين من الاهتمام ما يتفق والغرض الذي ينشدونه. فإن الاعتراف بالمسيح إذا لم يكن صادرا عن حب عميق فإنه لا يعد أن يكون مجرد كلمات عابرة وممارسات شكلية وحياة كلها عبودية. أفتشعر بأنه كثير عليك أن تضحي بكل شيء لأجل المسيح؟ إذن فسل نفسك، ماذا أعطى المسيح لأجلي؟ إنه بذل كل شيء لفدائنا، حبه وحياته وآلامه، أفنبخل عليه بقلوبنا ونحن لسنا أهلا لمحبة عظمى كهذه؟ وإنما لكوننا نتمتع في كل لحظة من لحظات حياتنا بالاشتراك في بركات نعمته، صرنا لا ندرك تماما عمق الجهل والبؤس اللذين أنقذنا منهما. وهل نستطيع أن نراه مطعونا بخطايانا ثم نزدري محبته وتضحيته؟ وهل نستطيع أن نرى تواضع رب المجد الذي لا حد له ثم نتذمر لأنه لا سبيل إلى دخول الحياة إلا بالصراع وإذلال النفس؟ فكم من أناس ذوي قلوب متكبرة يتساءلون قائلين: وما ضرورة التذلل والاتضاع والحزن والتوبة؟ وهل يلزم أن نمارس كل هذه الأمور حتى يؤكد الله لنا قبولنا؟ وردا على هذا السؤال لا يسعني إلا أن أشير إلى المسيح نفسه الذي كان منزها عن الخطية فضلا عن كونه رئيس السماء، ولكنه إذ ناب عن جنسنا الأثيم صار خطية لأجلنا وأحصي مع أثمة، وهو حمل خطية كثيرين وشفع في المذنبين. إشعياء 53 الآية 12. ولكن ما هو هذا الكل المطلوب منا أن نقدمه لله؟ إنه القلب، وما هو إلا قلب ملوث بالإثم والخطية يريد المسيح أن يطهره بدمه الزكي ويخلصه بمحبته الفائقة. ومع ذلك فإن ما يدعو للأسف والحسرة هو أن الناس يستصعبون أن يعطوا هذا الكل لله. إنني أخجل من سماع هذا الكلام وأخجل من الكتابة عنه، على أن الله تعالى لا يطلب منا أي شيء يرى من مصلحتنا أن نستبقيه لأنفسنا، لأنه في كل ما يعمله ويجربه إنما يضع نصب عينيه خير خلائقه وصالح بنيه. فيا ليت أولئك الذين لم يختاروا المسيح بعد يدركون أن لديه أشياء فضلى يريد أن يمنحهم إياها، وأن هذه الأشياء تفوق كثيرا ما ينشدونه هم لأنفسهم. فإن الإنسان حين يفكر ضد مشيئة الله ويعمل ضد إرادته تعالى إنما يسيء إلى نفسه ويجحف بصالحه، لأن الفرح الحقيقي لا يتأتى بالسير في الطريق المحظور والخروج على وصية الله الذي يعرف تماما كل ما يؤول لخير خلائقه، فإن طريق الإثم والتعدي إنما ينتهي بنا إلى البؤس والتردي. وإنه لمن الخطأ أن نظن أن الله تعالى يرضى بأن يرى أولاده يتألمون، لأن السماء جميعها يهمها إسعاد الإنسان، كما أن أبانا السماوي لا يسد مسالك السعادة أمام أحد من خلائقه، وإنما هو يهيب بنا أن نقلع عن الانغماس في اللذات التي تفضي بنا إلى اليأس والشقاء، فضلا عن أنها توصد أمامنا باب السعادة وتحول دون دخولنا السماء. كذلك يسوع الفادي على استعداد لأن يقبلنا كما نحن، على ما نحن عليه من ضعف ونقص وعوز، وهو لن يقتصر فقط على تطهيرنا من الخطية ومنحنا الفداء بدمه، بل هو أيضا على استعداد لأن يشبع رغائب كل الذين يلبون دعوته ويحملون نيرة، إذ هو يريد أن يمنح الراحة والسلام لكل من يأتي إليه ملتمسا خبز الحياة. وإنما هو يتطلب منا أن نقوم بتلك الواجبات التي تقود خطواتنا إلى أوج السعادة والهناء، مما يستحيل بلوغه على كل من يخالف وصية الله. إن حياة البهجة الحقيقية لن تتهيأ إلا إذا تصور المسيح فينا رجاء المجد. ولرب سائل: كيف أسلم نفسي لله؟ فأنت إذن راغب في تسليم نفسك له، ولكنك تشعر بعجزك الروحي وقصورك الأدبي، إذ ترى نفسك مستعبدا للشكوك المقلقة، ومستأسرا للعادات الشريرة، متشبثا بحبال خطاياك، حتى صارت عهودك محلولة وعزيمتك مفلولة. فأنت لا تستطيع السيطرة على أفكارك ولا التحكم في نوازعك ومشاعرك، وتيقنك عدم وفائك بوعودك قد أضعف ثقتك في إخلاصك وجعلك تتشكك في إمكانية قبولك لدى الله. ومع ذلك فيجب ألا تقنط أو تيأس، لأن كل ما يلزمك في مثل هذا الموقف هو أن تفهم قوة الإرادة وتعرفها على الوجه الصحيح، فهي عبارة عن القوة الضابطة التي أوجدها الله في طبيعة الإنسان، وهي القوة التي بها نقرر وبها نختار. فيتوقف مصيرك على عمل الإرادة وعلى حسن توجيهها واستخدامها، فالقدرة على الاختيار هي عطية الله للبشر وعليهم استخدامها. فإن كنت عاجزا عن تجديد قلبك وتغيير عواطفك، فما أنت بعاجز عن أن تختار، وما أنت بقاصر عن أن تسلم لله نفسك وإرادتك. وما تسلمت له ذاتك فإنه لا يلبث أن يعمل في قلبك لأن تريد وأن تعمل من أجل المسرة. وعندئذ تصبح طبيعتك تحت سيطرة الروح، ويصبح المسيح محور تفكيرك وقبلة عواطفك وشعورك. ولئن تكن الرغبة في الحصول على الصلاح والقداسة هي عين الصواب، إلا أنه يجب ألا نقف في جهادنا عند حد الرغبة فقط، إذ إن كثيرين سيهلكون لأن كل همهم كان مقتصرا على التعلل بالرغبة والأمل دون أن يسلموا أنفسهم لله ويختاروا المسيح نصيبا لهم. ولكنك إذا أحسنت استخدام إرادتك وسلمت نفسك للمسيح، فلا بد من أن يشمل حياتك تغيير كلي، وتصبح متحالفا مع القوة التي هي فوق كل رياسة وسلطان. عندئذ يمدك الله بكل قوة علوية ليحفظك ويثبتك، وهكذا بخضوعك الدائم لله تستطيع أن تحيا حياة جديدة، حياة الإيمان العامل بالمحبة.